Venía la batería y la vamos a botar. Y el bien cambia, la mayor de los públicos, vale. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. El mister fue a marchar. كان الكلام في المسألة الأولى ولكن ذاك المطلوبين مع استفدنا لكن في جواب قضية مقلوبة رايح للمسألة الثانية وصاير هذان المطلوبان زي المسألة الثانية مع أنه الكتب الموجودة وشراح المتأخرين كلها صاير زي المسألة الأولى احنا نذكر كما هو موجود في الفتنة الذي عندنا الظاهر في مذكر الشغائر ما احكي لانه اشتباه بين نصف الجواهر يعني نصف المسألة الأولى صاير نصف الثاني من المسألة الثانية مو مهم على كل حال ولا زلنا في المسألة الأولى قال الشيخ أنا قلت أتباعه لا تصنع الدعوة إذا كانت مجهولة مثل أن يبدأ بالحركة الأولى ويقبل تكرار المجهول ويلزم تفسيره أو يلزم المقر بتفسيره هو أقرب لشخص تثبت على نفسه حقاً لذلك الشخص فيقال أنه أمر وفي الأول إشكال أنه لا تسمع الدعوة المجهولة من الدعوة المطلقة قلنا نشكل في محله وصاحب الحق لا يسمع حقه تفصيلا لعل هذا يحدث بكون حقي وعدم حقي في المرافعة به هو أنه واضح عليه السلام أنه لا يعلم بعد هذا شرحناه بعد هذا تكمل نسخ البث الموجودة عندنا تكمل المسألة الأولى بينما صاحب الجواهر كما علمت قبل قليل يقطع المسألة الأولى ويبدأ الثانية نفس المطالب الموجودة في ذيل المسألة الأولى عندنا صايرة ذيل المسألة الثانية عند صاحب الجواهر هو التباس هو اشتباه هو اختلاف نسخ مو مهم على كل حال ثمرة مهمة قال أي لو كانت الدعوة وصية سمعت وإن كانت الدعوة مجهولة لأن الوصية بالمجهول شائبة هذا الاستثناء استثناء للشيخ الطوسي من قوله بأن الدعوة المجهولة ولو ببعض وجوه الجهل وجه المطلق يعني من يدعي فرضا يدعي ثوبا ما مجهولة بالمطلق مجهولة بعض الجهل ما معلومة تفصيلا أما لو كانت الدعوة وصية يعني أن شخصا أوصله بكذا أنا ادعيت على أولاد الميت أن أباهم أوصى لي بشيء يقول الوصية المجهولة حجة تقبل أو لا تقبل جوابنا عن حجة وتقبل كما حكم قديما حله من الوصية أن الوصية بالمجهول وصية صحيحة فحيث إن الوصية بالمجهول وصية صحيحة فادعاء الوصية المجهولة ادعاء صحيح بعبارة أوضح هذه الدعوة ليست دعوة مجهولة هذه دعوة معلومة وهي الوصية الخاصة لكن الموصى به مجهول فهذا أنا أريد أن أقول يا إخوان أنه أشبه الاستثناء المطلق لأن أنا ما أوصى لي أبوهم إلا بوصية واحدة فهي معلومة بالنسبة لهذه الوصية لكن الموصى به مجهول بهاللحاق سميت وصية مجهولة ودعوة مجهولة وإلا هي بصدقة
وصية معلومة بموصل به مجهول. فالدعوة دعوة معلومة لأنها تنطبق على أمر شخصي، وهي الوصية الخاصة التي أوصى بها أبوهم صبح الجمعة قبل أن يموت. لكن الموصى به أساسا هو مجهول. ومن هنا من يقول بأن الدعوة تقبل في الوصية المجهولة، تقبل الدعوة المجهولة، أقول يلزمه إذا كان من القائلين بأن الدعوة المجهولة لا تقبل، يلزم أن يفصل بين أمرين، بين الوصية المعلومة والوصية المجهولة. فتقبل الدعوة المجهولة في الوصية المجهولة، لكن لا تقبل الدعوة المجهولة في الوصية المعلومة. يعني إذا كان لديك علم بما أوصى به إليه، يلزم الشيخ وأتباع الشيخ الذين يقولون بأن الوصية المجهولة لا تقبل، لأن الدعوة المجهولة لا تقبل، أن يقولوا في مورد الوصية المعلومة لا تقبل الدعوة المجهولة، بينما في مورد الوصية المجهولة تقبل الدعوة المجهولة. ليش؟ لأن الدعوة على كل حال دعوة معلومة، لأن الموصى به أمر مجهول. على كل حال هذا استثناء من الفرق الأول، أو من حسب ترتيبنا النقطة الثانية في المسألة. النقطة الثانية وهي النقطة المهمة، هل يشترط في الدعوة أن تكون جازمة أو لا يشترط؟ المشهور والمعروف بين الأصحاب أنه يشترط الجزم بالدعوة المطلقة، وهناك من فصل بين الدعوة في مورد التهمة فلا يشترط الجزم بها، والدعوة في غير مورد التهمة فيشترط الجزم بها. المقصود أولا من الجزم بالدعوة أن يدعي جازما في إبراز الدعوة، ففي قلبي بما قلت الله يعلم، قد يكون شاك ويلقي الدعوة على أنه عالم، هذا من جزء لأنه يكون قبل كذب، لأن الدعوة إخبار وليس بإنشاء. عندما يقول لي في يده مال أو لي في ذمتي مهر، إخبار وليس إنشاء. وعلى هذا الأساس فحينئذ إذا لم يكن جازما فلا يجوز له أن يجزم في الكلام. لكن عندما يقال الجزم بالدعوة شرط في سماعها وليس فقط في سماعها، ليس المقصود الدعوة القلبية، المقصود الدعوة القلبية يعني الدعوة الإسلامية، لأنك جازم أو غير جازم هذا بينك وبين الله. أنت الآن إذا ادعيت دعوة جزمية لسانية، إذا ادعيت دعوة غير جزمية فهل تسمع أو لا تسمع؟ المشهور أنها لا تسمع مطلقا. ذهب البعض إلى أنها تسمع مطلقا، وذهب البعض إلى التفصيل بين مورد التهمة وغير مورد التهمة. أولهم بحسب الظاهر والمنقول من الأقوال هو شيخ صاحب الشرعيات نجيب الدين محمد بن نمى الحلمي رضوان الله تعالى عليه. هل نقرأ عبارة المثل أول مرة؟ قال ولا بد من إيراد الدعوة بصيغة جازمة. متى يجوز؟ متى لا يجوز أن يجزم؟ هو محطة حيث يكون جازما قلبيا يجوز له أن يجزم، قال فيه، وحيث لا فلا. قال فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع، أظن أو أتوهم فاحتخل الاحتمال بطريقه أو لا في الوسط، لأن الاحتمال في أحسن حالاته يكون متكافئ، يعني بين الظن وبين الوهم، وقد يكون الاحتمال ظنيا وقد يكون الاحتمال أيضا وهميا. فمن قال أظن أو أتوهم دخل الاحتمال يعني الشكل المتوسط. لم تسمع، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة. يريد يقول ماكو أحد هذا لا بالكلام، يسمعها في التهمة ويحلف المنكر. لا ما عنده بينه بعد. اذا عنده بينه المدعي. لكن ما عنده بينه. بس متهم. يقول اعطيت الخياط ثوبي فخطفه او سرقه وان كان فيه. او لا. يسمعها بالتهمة طبعا يقول سرقه مو استجابة مش استجابة ما عنده عوائل. يقول اظنه سرقه اتهمه بفتح. لا اعلم لكن اتهمه هو رجل مؤمن قال يسمعها بالتهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه او شبه الدعوة. الدعوة قلنا بأن لغتان بمعنى الطلب وهذا يستلزم الجر كما لا يخفى حيث لا يجزم لا يكون طالبا فمن قال أظنه احتمل فهذا لا يطلق عليه الجر هذا معنى قولي دعوة الكلام هذا معنى قوله وهو بعيد عن شبه الدعوة ليش؟ لأنه لا يوجد شبه فحينئذ يقال اسمع الدعوة حيث تكون دعوة هذا ليس شرطا إضافيا على محقق الدعوة هذا ركن وليس شرط حقيقة شو يعني ركن وليس شرط؟ شنو مقصود؟ وكل شرط له ركن نقول هي ركن من دون الاستدلال عليها بدليل خاص هذا معنى مقوم والشروط ايضا مقوم يقول اثبات شرطيه مقوم مقوم لعنوان الدعوه مو لمصداق الدعوه يعني بطريقه اولى من مقوم هناك مقوم للمصداق وليس مقوم للعنوان يعني بعباره اخرى لا يصدق مفهوم الدعوه في المقام من دون الجانب هذا قصده بعيد عن شبه الدعوة إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يعود هذا دعوة فإذا لا دعوة لا تسمع من باب سلمة المظهور لا تسمع من باب سالمة المسائل الموضوع ولا يوجد حقيقة شرعية أو متشرعية في المقام غاية ما هنالك قلنا الادعاء لا بد وان يكون عند القاضي عند الحاكم زين والا ما عندنا راح تكون شرعيه ولا شرعيه في المقام هذا قيد للمصداق للدعوه الاصطلاحيه في باب القضاء وعليه فهذه الدعوه وحده بل قد يقال اكثر لأنه في موارد الدعوة يوجد موارد منها أن اليمين يرد على المدعي إذا أنكر المدعى عليه وفي المقام المدعي لا يستطيع أن يحلف يمينا يعني هو ليس هو باعترافه يكون أحسن أظن يتوهم أنه صرف ها؟ لا ممكن يرد اليمين على المدعي لا يستطيع ان يحلف بل لا يستطيع ان يحلف فيقال بانه في المقام هناك نوازل في باب القضاء لا تتحقق في المقام منها نوازل اخرى الجواب الحلف على عدم العلم هذا لا يمكن والى القضاء جيد هذا تكرار شنو تحلف على انك لا تعلم شيء فيه هذا يدخل دعوة هذا تكرار الدعوة تكرار الدعوة لكن الجواب على هذا الاشكال واضح من قال بان مقوم الدعوة دائما ان يكون اليمين يرد على المدعي ويستطيع ان يحلف في بعض الدعاوى يمكن رد اليمين على المدعي ويستطيع ان يحلف في بعض الدعوة لا يمكن رد اليمين لانه لا يستطيع بعباره اخرى هل من مقومات الدعوه ان يكون يستطيع المدعي ان يحلف ما رد اليمين عليه
أول الكلام، أول الكلام،
هذا ادعاء يحتاج إلى برهنة ودليل، لا دليل عليه في أدلة الكتابة قضاء. الأدلة في الأساس في كتاب القضاء أن المدعي عليه البينة واليمين، والمنكر عليه اليمين. حينئذ إذا رد المنكر اليمين يحلق المدعي، حيث يمكنه أن يحلق، حيث لا يمكنه، حيث يريد أن يحلق، بعضهم يمكنه لكن لا يريد، يتنزل، يقول حتى لو أخطأ من دعوة أنا أنزل نفسي عن رسول الله عز وجل، وهذا مستحب كما تعلم. وعليه فلا المقام على أن مثل هذه اللوازم تكتب المدعي كونه مدعيا. فالعمدة في المقام أن الدعوة غير الجزمية تسمى دعوة في الفرض ولا تسمى في غير موارد التهمة، وحيث لا توجد أي قرينة على هذا الاحتمال أو الظن وسوسائي، ها؟ من الواضح أن العرض أنا في تقديري أن الله الحق ليس من هذه الدعوة دعوة، أصلا ماكو نظام حقوقي أو قضائي في الدنيا يسميها دعوة، لكن في موارد التهمة كما لو كان مصارف من قبل مظنة أن تفعل هكذا أبنائي أو هو من خفيفي أبناء المجتمع، مظنة إما ثابت عليه سابقا يور له سابقا أو لا مو ثابت عليه سابقا، لكن هو أمارات حياته أي إنسان متهم وتسأل. فإذا وجد مورد التهمة وادعى عليه ظنا أو احتمالا، فهل عرف أن تسمى هذه دعوة أم لا؟ أنا لا أشك أنها عرفا تسمى، وحيث أنه لا يوجد في المقام حقيقة شرعية أو متشرعية، فالجزم باتهامه ظنا لا قطعا هذا ينطق عليه عرفا حتى لغة أنه دعوة. أنا أجزم بالاتهام الظني لا بالاتهام القطعي، فأنا جازم. انتبهوا يا إخوان، مرة أظن باتهامه ومرة أجزم باتهامه لكن ظنا لا قطعا. أنا أجزم باتهامه ظنا فينطق أنها دعوة هنا جازمة على مستوى الدعوة الظنية، وعليه فالعرف لا يأبى أن يسميها دعوة، فهي ليست أجنبية عن شبه الدعوة. فإذا كان الأمر كذلك هذا عمدة ولكن غير واحد استدلوا في المقام على إثبات الدعوة بروايات وردت في كتاب الإجارة. وفي كتاب الإجارة في الباب 13 في الباب 13 من أبواب الإجارة، وهو باب ثبوت، باب طويل، باب أن الصانع إذا أفسد متاعا وضمن كالغسال والصفار 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 والبيصار والسلال وكذا ما يطلق بأيديهم إذا فروا في مكانه بالتهاميم فلم يحدث، وحكم ما لو دفع المتاع إليه. نستدل ببعض الروايات المذكورة، بعضها ضعيفة وبعضها مختبرة، لذلك ما أقدر في التكلم قطعا يوجد مضامين مختبرة فيها. من الروايات الحديث الثالث عن علي بن إبراهيم صفحة 142 عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام، هذه مطبرة، يضمن الصبار والقصار والصاغر احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من المرض والحرب والشيء وغيره. رواية جميعا ما تدعاه ما تدعاه الكلام في إجراء ولائي من علي عليه السلام أنه يضمن الصبار والقصار والصاغر احتياطا بالأول يقولهم أحد ضمن. بس انتبهوا يا إخوان، هذا فيه نكتة في غير محل محل مفيدة، أن ولي الأمر قد يصدر حكما مصلحيا في المجتمع ولو ان المالك ما شرط شرطا مالكيا. المعاملات معاملات بين المؤجر هو الصبار والمستاجر اللي هو صاحب المتاع في المقام، وهو لم يشرط عليه. علي عليه السلام لديه اجماع حكومي في حكومته انه ذولا هالنوع من الناس، لانه مظل التقصير مظل تخريب اموال الناس هو يوطنهم لو حتى لو المالك ما مشترط عليه في الاخبار، لان القضيه مظل التساهل ومظل مسكته في المجتمع. فعلي عليه السلام يقول كل من دخل في هكذا معامله انا أبقى. ولو ان المالك لم يشرط عليه الضمان، ولو كانت احكام الاوليه تقتضي عدم الضمان لانه لا يضمن ما لم يكن انه قد فرط او ضيع. لكن على كل حال الروايه اجنبيه عن الشريعه، وان كان للاسف صاحب القضاء جاء بها من الادله. الروايه الثانيه الروايه الخامسه نرجع لوقت. وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عمن ذكره عن ابن مستان عن ابي بصير روايه بصير عن احمد بن محمد هو اما الاشعري واما ابي بصير عن ابي بصير عليه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن قصار دفعت اليه ثوبا دفعت الصوم قال فعليه ان يقيم البين. تعرف ايش بين الاشارات والذي صدق منه لا يكون ايضا حاضرا حتى ياتي بشديدين يقول له استرق في حضور الشاهدين. مع ذلك قال فعليه ان يقيم البين انه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فان سرق متاعه كله ما كنا نعرف البينة، فعن واضح الأمارات واضحة أنه هو الشروط فليس عارف لا بينة لازم الكلام أنه إذا ما عنده بينة حتى يمين ما يحدث ويلزمه أن يدفع عن هذا على خلاف الأحكام الأولية. ها؟ ولكن يا إخوان هل موردها مورد القضاء؟ ابتداء يجب أن يجب البينة يعني عند بعد مصاحب الحق ومعلوم في مجلس القضاء الكلام هنا أساسي ثم على مبادئ يقول المشاهد ان البين ليس بالمعنى الاصطلاحي يقول عليه ان يقيم البين يقيم الدليل يعني قال هو بين شاهدين يعني. لكن قلنا ان البين قد الى زمن الامام صلى الله عليه وسلم بل قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الروايه الثالثه هي الروايه الرابعه من الباب محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله قال كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار الصاغر احتياطا للناس، وكان ابي يتطول عليه اذا كان مؤمنا. ابي يعني الامام الباقر يتطول عليه اذا كان يعني اجراء امير المؤمنين ماشي فينا مو اجراء خاص بجبل علي عليه السلام، بس ابي اذا كان حتى بسيره زين وسلوكه زين ما يضمن يتطول عليه من أموالها من أموالها صاحب القفاة يعني صاحب الثوب صاحب الصبر واضح يعني يعقوب هذا ما يتطول عليه جيد. هذا أيضا إجراء حكومي أو شبه الإجراء الحكومي حتى الأئمة وصلت منهم الحكومة أيضا بطل بحسب ما يقول الإمام الصادق يعني يتطول خصوص المأمور أما غير المأمور يعني يضمن طب يقول لا احلف يمين ولا بس احلف ضمن لان يقول لا احلف قد يحلف. طب جيد. الروايه الثالثه هي الروايه الحادية عشرة وبإسناده عن احمد بن محمد يعني شيخ الطوسي عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يعقوب يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير يعني المرادي سند مو معتبر عن ابي عبد الله عليه السلام. ها قبل ابن مسكان المشكله يا شيخنا ثبت لي انها قال ابن مسكان قال لا يقبل الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا ان يكونوا متهمين عكس الروايه كل يوم يظهر في دم عليه متهم غير متهم، حتى ان ابي يقول الصادق عليه السلام كان يتطول على المؤتمر، فكان المؤتمر ايضا بحسب الاجراء العلوي ايضا يظهر. هنا العكس، لا يظهر الصادق ولا الفخار ولا الحائط الا ان يكونوا متهمين فيخوفوا بالميت ويستحلف لعله يستخرج او لعله يستخرج شيئا صاحب الحق. وين يخوف؟ في مجلس القضاء، قد يكون في السوق في محل كل وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يغريقه زيت، فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه، وإن كان غير مأمون فهو ظالم. طبعا بقرينة الصدق ظالم إن لم يحمل. بس هذا الذي يقول أن الدعوة ولو لم يكن عالما صاحب المعاني، الدعوة في حد ذاته ولو عند غير الحاكم مقبولة مسموعة، فيستأنس بها الروايات في محل الكلام وإن لم تصبح دليلا في محل الكلام. البعض ألغى خصوصيتها وجعلها دليل في محل الكلام، أنا أقول موردها غير مورد محل، مضافة إلى أن المشروع ما عمل هذه الروايات في الكلام، مع أنها إجراء اجتماعي حكومي عظيم من أئمة صلى الله عليه وسلم عليهم بالحفاظ على حقوق الناس. فتقول لي بالجملة قد يظلم بعض الناس، تقول لي خليك ما يقبل الجيش إذا واضح أنه ما صار يتنزع عن حلف اليمين، هو مساعد القضاء في مقابل المصلحة العظيمة في الحفاظ على المجتمع وعلى أموال الناس، المصلحة الدولية. الرواية اللاحقة هي الرواية السادسة وبإسناده عن الحسن بن محمد بن صباح الكندي، سند الشيخ إليه صحيح والرجل ثقة، عن ابن رباط وهو علي بن حسن بن رباط ثقة، عن منصور بن حازم أيضا منصور بن حازم بن محمد بن حازم، عن بكر بن حازم بكر بن حازم قليل الرواية في الكتب العصر على تقريبات 11 رواية عن مكرم عن 6 روايات في كل الكتب الأربعة وما إلى ذلك. في كل هالمواضيع أنا منصور بن حزم، منصور بن حزم هذا محمد غير من المعارف. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت ذبة إلى القصار فذهب إلى شنو ذهب؟ بعد ما شئت. قال إن اتهمته فاستحلف وإن لم تتهمه فليس. ما قال روح القاضي والحاكم وكذا، أنت مباشرة. هذا يفيد أن أصحاب الضمائر مستأمنون صحيح، لكن مستأمنون مع التحكم. فإذا هناك مستأمنون وأمناء التقوى والمراحل، وإذا ليسوا كذلك وكثير من أبناء السلطة ليسوا كذلك خصوصا أن السلطة مقبولة فيه أبناء العام وهم النصارى على كل شيء. الرواية اللاحقة التي نكتفي بها وهي الأخيرة وبهذه أضفهم على الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يظن القصار إلا ما جلت يداه وإن اتهمته أحلم، اتهمته بأنه سرق فعل كذا أحلم. جيد الرواية الرواية. فأكثر روايات الباب الوارد في المحل ضعيفة مضافا الى ان دلالتها متهمه، مضافا الى ان المشهور اعرض عنها لم يعمل بها، مضافا الى اننا لو سلمنا كل هذه الامور فنقول بانها موارده في باب القضاء، موارده في باب سماع الدعوه. قد يكون احلاف اليمين لا من باب ان الدعوه مسموحه، من باب رفع التهمه فقط، من باب رفع التهمه قد يكون. فالعمده في المقام هي ان الدعوه اصلا تصدق او لا تصدق. في مورد السنة الدعوة انصافا وهو الموافق
وإن كان المشهور ذهبوا إلى خلافه في الأمر في باب الإجابة ذهبوا إلى خلافه في الفتوى وفي باب القضاء ذهبوا إلى خلافه بمعنى أنهم قالوا لا تجمع الدعوة. أقول ليش مؤكد الاحتياط؟ لأن الدعوة في أحد في أحسن حالاتها تسمع ما تبين لها يحدث ما في مشكلة، بينما إحنا قلنا لا يسمع الدعوة ذهبنا بحقي على طريق وعلى هذا الأساس فلا شك في أن الدعوة تسمع عرفا وهو من على هذا الأساس الجذب بالدعوة في هذا المعنى غير مطلوب. نعم المطلوب تحقق ما اسمه دعوة عرفا وهو يتحقق في حالتين، في حالة الجذب وفي حالة الجذب. الآن يجي البحث تبنى للمال قد يكون عند بعض المتهم وعند بعض المتهم. أقول العمدة هي التهمة عند المدعي، هذا لابد أن يكون طب جيد، لكن هل هذا هو المراد في المقام أو التهمة عند القاضي؟ لأن القاضي هو الذي يسمع أو لا يسمع الدعوة، يجب أن تصدق عند القاضي أنها دعوة. انتبهت للنكتة؟ فلا بد أن تثبت التهمة عند القاضي، لا بد أن تثبت التهمة عند القاضي حتى يصدق على هذه الدعوة أنها دعوة. ومن هنا المتحقق من التهمة وعدمها هو القاضي المدعي، المدعي دائما يتهم خصمه حتى لو كان ما هو مظن التهمة، هو نفس ادعائه عليه يعني اتهام له، نفس ادعائي عليه عندما أقول أظن أنه ذهب بمال يعني فعندما يقال إذا كان مع التهمة يقبل إذا لم يكن مع التهمة لا يقبل، ليس في نظر المدعي، المقصود في نظر من يسمع الدعوة حتى يتحرر عنده أنها دعوة مسموعة، فهو الذي لا بد أن يكون يثبت أن الطرف متهم أو غير متهم. فالأمر يلحظ بلحاظه لا بلحاظه. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي صار هذا الكلام كله ليل لها عند صاحب الجواهر واضحة ما فيها شيء. قال قال من قال اللي قال في المسألة الأولى يعني الشيء إذا كان المدعى من الأثمان افتطر أو افتطر المدعي إلى ذكر جنسه ووسطه قال ماله لنقده ونقده درهم ودينار وإن كان عرضا قال إلى جنسه ووسطه ونقده، النقد أيضا هو يشمل، وإن كان عرضا من العروض مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته لأنه يكفي هذا المقدار التحديدي، وذكر القيمة أحوط حتى في المثلية وأفضل، وإن لم يكن مثليا فلا بد من التقييم لأن الحضرة القيمة هي القيمة. يقول صاحب الشرائع معلقا على قول الشيخ وفي الكل الإشكال، يعني نفس الإشكال المتقدم في المسألة الأولى، أن هذا من فروع لزوم معلومية الدعوة تفصيلا، ونحن نكرر لزوم معلومية الدعوة تفصيلا. قد يكون شخص يعرف أن له مال لكن لا يعرف أنه دراهم، هو يعلم أن أباه ترك مالا عنده لا ولكن لا يعرف هذا المال كم مقدار دراهم دنانير، قد ما يعرف أصلا أنه نقد أو عروض أصلا، ما يعرف أنه قيمي أو بك. جاءني خبر قطعي من أنه دعت كل ما لك من تركة عند زيد يجد زيد كل ما لك، أنا ما أبغي تفاصيل التركة، قد تكون نقد فقط عروض فقط تكون تشتغل على الاثنين معا، فأنا يصح أن أرفع دعوة في الجملة أو لا؟ هل المسألة الثانية من فروع المسألة الأولى؟ قلنا بأن الدعوة لابد أن تكون معلومة تفصيلا فلا، وإذا قلنا بأن الدعوة تسمع كل ما كان للشخص حق مجذوب به بنظره فتسمع، وحيثنا نختارنا الثاني فنختار الثاني، وحيث تشكل الماتن بال الأول في الأولى استشكل في
ثانيا بنفس الاستشكال، قال وفي الكل الاشكال، نفس الاشكال ينشا من مساواه الدعوه بالاقرار، لان الاقرار بالمجهول يسمع ويلزم بالتفصيل. هنا ايضا الدعوه بالمجهول تسمع ويلزم ببيانها ان امكنه بيانها، والا فنصف الايمان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.